أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثامن بعد 300 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع كتاب الفضائل بصفة عامة، ومع باب فضل الوضوء بصفة خاصة، من بعد الحديث عن فضائل القرآن بأبوابه المتعددة والتي أطال فيها المؤلف النفس أطال فيها النفس، والقرآن يستحق ذلك. تعالوا بنا اليوم إن شاء الله تعالى إلى الباب الثاني من كتاب الفضائل، وهو باب فضل الوضوء، مبدوءا بقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبدأ الشيخ هذه المرة بتفسير الآية وشرحها قبل الشروع في الأحاديث. أردت بالشيخ الشيخ ابن عثيمين عليه صحائب الرحمة والرضوان يشرح عنوان الباب والآية العمدة في هذه القضية أو في هذا الباب. فقال رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء. والوضوء في اللغة العربية مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. رضي الله عن أم معبد حين وصفت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي وضيء الوجه، مشرق الوجه، منير الوجه. رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبتلج الوجه، أي مشرق الوجه. طبعا الوصف اللي وصفته أم معبد رضي الله عنها كان في منتهى القوة في اللغة العربية، لدرجة كل جملة تحتاج إلى شرح حتى نفهمها ونحن عرب. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة. وأما في الشرع فهو تطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، والمراد بالأعضاء الأربعة الظاهرة في الآية، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذه أقل الفروض عند الفقهاء، يعني فرائض الوضوء عند الحنفية، يعني أبي حنيفة، عند أبي حنيفة وتلامذته وفي مذهبه، أن الوضوء، والوضوء هنا بالضم، ضم الواو والضاد، بخلاف ما هو بفتح الضاد. بفتح الضاد الوضوء، الوضوء هو الماء الذي نتوضأ به، والوضوء هو ذات الفعل. هذا المراد به تطهير الأعضاء الأربعة بصفة مخصوصة. وطبعا كفرائض ثم يأتي باب السنن. فالأعضاء المفروضة: الوجه وحده طولا من منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد هنا. ولماذا كلمة المعتاد؟ ما هو واحد يبدأ مثلا تجيله صلعة ورجع شعره لورا، ما ينفعش. لا، من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين عرضا، هذه حدود الوجه، يغسل. واليدان من الرسغين، من الكفين إلى المرفقين، إلى المرفقين. اليمين قبل اليسار دي في السنة، وثلاثا أرضا أيضا في السنة. والغسل البراجم تخليل الأصابع من السنة، يبقى واليدان. والرأس: وامسحوا برؤوسكم، وهذا هو العضو الممسوح، العضو الممسوح الرأس. قوله وامسحوا بي برؤوسكم، هل الباء للإلصاق؟ يبقى كل الرأس، ولا الباء زائدة كما قال البعض؟ يبقى وامسحوا رؤوسكم، يبقى الفرض الرأس كاملا، ولا الباء للتبعيض؟ ويبقى امسحوا برؤوسكم بعض رؤوسكم، وهذا هو الفرض عند الحنفية، والباقي سنة. نعم. والرجلان والرجلان اللي هو غسل القدمين والغاية الكعبين، والكعبان هما العظمتان الناتئتان ما بين مشط الرجل والساق. والأعقاب مؤخرة الرجل وينبغي مراعاتها في الغسل. وفي الآية قراءتان سبعيتان. القراءة التي نعرفها برواية حفص عن عاصم: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فعطف العضو المغسول على الأعضاء المغسولة، يعني فاغسلوا وجوهكم بالنصب وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. وجيء بالعضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة لعلة الترتيب، ولذلك زاد الشافعي في فرائض الوضوء الترتيب مع النية، لقوله تعالى: إذا قمتم، فرضية النية. ولذلك إن كانت أعضاء الوضوء المفروضة عند الحنفية الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان، فعند الشافعية ستة يزاد على هذه الأربعة: النية في أول الوضوء والترتيب أثناء الوضوء. من أين أتى الشافعي بالفرضين؟ إذا قمتم إلى الصلاة، مع الحديث إنما الأعمال بالنيات. والترتيب لدخول العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة دون أن يؤخر، كأن يقول: وأيديكم للمرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، فمجيء وامسحوا برؤوسكم وبعدها وأرجلكم إلى الكعبين دل على أن الترتيب مطلوب. وهذا هو أصدق ما ورد في فرائض الوضوء، إنها ستة. زاد الفقهاء الآخرون، من زاد مثلا الدلك كالإمام مالك، ومن زاد الاستنشاق ومن زاد المضمضة والاستنشاق كابن حزم، وأحمد بن حنبل زاد شيئا لا أذكره الآن. كل هذا يعني محل اجتهاد، لكن الصواب أنها ستة، فلا هي الأربعة التي قالها أبو حنيفة ولا ما وصلوها إلى تسعة في بقية الفقه المقارن. طيب، القراءة الثانية تقول: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بالكسر، ممسوحة على العضو، معطوفة على العضو الممسوح، وده ممكن قراءة سبعية. طب وفي الحالة دي تتفهم ازاي؟ هل كما زعمت الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إنه الأرجل تمسح ولا تغسل؟ هذا من مزاعم الشيعة، هذا من مزاعم الشيعة ولا يلتفت لهذا، إنما هي دلت على أمر ثابت في السنة، وهو ماذا؟ المسح على الخفين، المسح على الخفين، ويقاس عليه المسح على الجوربين. إحنا الآن في الشتاء، ومن غير شتاء بالمناسبة، بس بتكلم في الشتاء بالذات، تلاقي المسألة دي يدرك الإنسان عظمة هذا الدين ويسرية الإسلام. في الشتاء الآن، أنا قبل أيام كنت بكتفي بالجورب الصوف، جورب صوف وبمسح عليه، وليه فترة من أول الشتاء، وطول ما أنا برا ديني بمسح على الجورب. طيب الجو اشتد البرد، دي حاجة. الحاجة التانية انه في مطر، فانت هتمشي بال يعني لو مشيت في المطر الشراب يتبل، ولو الشراب يتبل مع الصقيع اللي نازل لا ده انت بتعاني بقى. فانت بتروح لابس الخف فوق الجورب. صلينا الظهر، بعد شوية رايحين نصلي العصر بعد ما تخلص المحاضرة بشوية والكلام ده، وبدل ما تلسه مش لا امسح اهو انا الان اسمحوا لي يعني في الحركة دي اهو ده معذرة اسمه الخف، اسمه الخف من الجلد اهو واضح في الصورة. تحته اسمه الجورب مش باين، مش باين في الصورة اول. الجورب برضو سوء يتمسح عليه الخف والجر. يبقى لما تأتي الآية ومساحوا برؤوسكم وأرجلكم نفهم منها المسح على الجورب أو المسح على الخف، ودي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانت المسألة دي مسألة جوهرية ما بين أهل السنة والجماعة، لما تقرأ في كتب العقيدة مثل العقيدة الطحاوية مثلا للإمام الطحاوي تستعجب وانت بتقول تقرأ فيه ايه وماشي في العقيدة وبيبين اركان الايمان والعقائد والاصول، ونرى المسح على الخفين. الله، ايه اللي جاب المسح على الخفين اللي هو باب من ابواب الفقه في العقيدة؟ ايوه، السبب انها مسألة جوهرية في الفرق بين اهل السنة والشيعة. وطبعا المسح على الخفين اللي ضوابطه وشروطه ليس هذا وقته الآن. الوضوء مشتملا على الفرائض وبعد الفرائض السنن، والفرق بين الفرائض والسنن في الحكم أنه من ترك ركنا أو فرضا من فرائض الوضوء بطل وضوءه، إن لم يكن الفاصل طويلا أتى بالركن المتروك أو الفرض المنسي. واحد بعد ما خلص وضوء ترى أنا غسلت إيدي ولا نسيت، أنا مسحت رأسي ولا نسيت، وشك روح هات العضو المتروك هذا فقط. لكن ده طال الفصل يبقى يحتاج عيد الوضوء، ده في الفرائض. السنن إن ترك سنة من سنن الوضوء أصبح هذا من مكروهات الوضوء. يعني ما هي مكروهات الوضوء؟ ترك سنة من سنن الوضوء، ممكن يضاف إليها كثرة الكلام بغير حاجة، الإسراف في الماء، ضرب الوجه بالماء، وهكذا. لكن كل سنة من سنة الوضوء تترك يبقى معناها الوضوء مكروه. ولذلك مثلا من سنن الوضوء البسملة في أوله، بسم الله أو بسم الله والحمد لله خلاص، وبعدين غسل كفيه، لكن كان صاحي صاحي من النوم ما يغسلش ايديه في الإناء، ما يضعش ايده في الإناء، يصب باليد اليمنى على اليسرى او العكس ويغسل خارج الإناء. احنا عندنا دلوقتي على طول نفتح الحنفية ونغسل. طيب وبعدين السواك، ويستاك، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. يستحب السواك في كل الأوقات، وهو في 5 أوقات أشد استحبابا: عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند الوضوء، وعند الصلاة، وعند قراءة القرآن. استاك يبدأ يمضمض، المضمضة سنة، يرج الماء في فمه ويخرجه، ويسن المبالغة في المضمضة إلا أن يكون صائما، وبعدين شوية مية ويستنشق، هياخذ المية باليد اليمنى ويستنشق ويستنثر باليد اليسرى. دي كلها سنن اهي، لغاية لما يدخل على العضو المغسول غسل الوجه ده فرض، وكونوا لا يدع مكانا في الوجه أو يدلك بالماء، ويجعل الغسل 3، يبقى دي سنة. بعدين يغسل ما بين الأصابع بسم الله، يأخذ اليد اليمنى ده فرض برضه، بس التدليك سنة، والتيامن سنة، والتثليث اللي هو يعني غسل الأعضاء 3 سنة على الغالب. وإلا فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا. هيخلص اليمنى يدخل على اليسرى، كده أتى على الركن أو الفرض الثاني من فرائض الوضوء. وبعدين في الصيف أو بعيدا عن البرد والأشياء دي، هياخد المية، ويعني هنا هيمسح مش هيغسل، فياخد المية وبعدين ينثرها من يده، ويبدأ يمسح على رأسه من الأمام إلى القفا، ويرجع من حيث بدأ. يبقى دي طريقة المسح الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بياخد الماء من الأمام إلى الخلف، ومن الخلف إلى الأمام، وبنفس ماء المسح الرأسي يمسح أذنيه من الداخل بالسباحتين اللي هما السبابتين، ومن الخارج بالإبهامين. رأيتني أقول الرأس في الصيف يعمل كده. طب وفي الشتاء؟ خلينا أنا في الشتاء دلوقتي محضر الطاقية عشان نازل، وبعدين عشان أخلع الطاقية فيها مرض، يعني في حتة كده التلج نازل عندنا، ما فرجكوش على التلج، هو قاعد ينزل هو بس ما شاء الله، يعني عامل زي العهن المنفوش، ما شاء أقدر أشيل الطاقية خالص خالص، يعني صعب قوي. يبقى بسم الله هاخد هنا بالمذهب اللي بيقول بمسح بعض الرأس، وبعدين أروح ممرر إيدي على الطاقية كلها. خلاص، امرأة في الحرم في مكان خايفة حد يشوفها لو خلعت، تروح من تحت الخمار واخد شوية مية عملهم كده على الخصلة الأمامية دي، ومشي رأس إيدها على بقية الخمار، ومن غير ما تخلع الخمار. إنما إحنا نبقى في الحرم والنساء بيتوضوا جنبينا على حنفيات زمزم، واخد راحتها قوي الحاجة. يا حاجة مش كده، يا حاجة مش كده. مش هيبان في الصورة يا رانيا، لأنه هو كده منفوش قوي يعني. خلاص، دي بالنسبة لمسح الرأس. خلص مسح الرأس ومسح الأذنين بماء الرأس وليس بماء جديد، يروح نازل على الجليه وبيغسل ويخلل الأصابع ويخلل المية لغاية فوق الكعبين بشوية، اللي هو إطالة الغرة والتحجيل، دي سنة. الغرة هنا يروح واخذ الحته دي مع الوجه ها هنا، راح واخذ الحته اللي لغايه هنا في الرجل لغايه الكعبين، راح واخذ الحته اللي فوق كده. ويغسل رجلين ثلاثا، ولو توضى الفجر ولبس الخف يبقى هيمسح الظهر وهيمسح بقيه اليوم، وله المسح خمسة أوقات للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. يبقى يمسح المقيم يوما بليلة ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. شوف التيسير والعظمة. وممكن يحسب وقت المسح من أول مرة هيمسح فيها، مش من أول مرة توضأ فيها. دي مسألة فيها خلاف لكن جائزة هكذا يعني. طيب، فأدي الوضوء. وبعدين في من ضمن السنة الوضوء يعني المهمة الدعاء أثناء الوضوء، وارد في السنة النسائي دعاء اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. بعض الفقهاء أورده أثناء الوضوء وبعضهم أورده بعد الوضوء. اللي ثابت بعد الوضوء النظر إلى السماء وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وورد في فضلها أنه من قال هذا بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فأنا بخلص الوضوء وبقول اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. ولما قالها النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنس سمعتك رسول الله تقول كذا، قال هل تركنا من شيء؟ ما شاء الله، اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. الحمد لله رب العالمين. وبعدين الدعاء اللي هو الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يطلع للصلاة، في وقت صلاة هيصلي. يعني إيه؟ يعني هو توضأ وفي وقت الضحى راح يصلي الضحى. لا، ده صعة وضوء الفجر. يبقى طالع هياخد سنة الفجر مع سنة الوضوء مع تحية المسجد، ويجمع ثلاث نيات في صلاة واحدة، ثلاث نيات في صلاة واحدة، لأنه مش هيقدر يصلي ركعتين سنة وضوء وركعتين تحية مسجد وركعتين سنة الفجر. والثابت أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد أذان الفجر ما بيصلي سنن إلا سنة الفجر، اللي هي السنة الرغيبة، اللي هي ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فياخد النيتين معها. وكذلك في كل فريضة تحية المسجد وسنة الوقت القبلية مع سنة الوضوء. في حاجات كثيرة شيخ علي في المسح ما قلتهاش لأنه ده باب واسع، زي المسح من أول أطراف الأصابع إلى الأعلى، والمسح من أعلى القدم لا من أسفلها. وحتى قيل لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. و في أحكام تانية. طيب، يبقى برضو من السنة المهجورة اللي هي بتاعت الصلاة بعد الوضوء دي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسوأ الوضوء ثم صلى ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولما قال لسيدنا بلال أي عمل أرجع عندك يا بلال، رأيتك يعني رأيتك تسبقني إلى الجنة أو سمعت خشخشة عليك في الجنة، قال يا رسول الله ما تطهرت طهورا إلا وصليت بعده صلاة. جميل. يبقى الأعضاء الأربعة الوجه واليدان والرأس والرجلان وبقية الأحكام اللي ذكرناها، النية لابد منها في الوضوء في الصلاة في كل شيء، إنما الأعمال بالنية على طول في كل حاجة. ولا يتلفظ بها، يعني مش نويت الوضوء وفرائض الوضوء وسنن الوضوء زي ما كنت بسمع الجماعة الكبار في القرية عندنا وأنا صغير، لا، هي النية في القلب. إن كنت بتتوضأ أو بتغتسل أو بتصلي أو راح تصوم أو بتزكي، ولا يتلفظ بالنية إلا في العمرة والحج، ولا يسمى تلفظا بالنية، وإنما يسمى الإهلال، الإهلال بالعمرة والإهلال بالحج. وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لبيك اللهم بعمرة ولبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم حجا بعمرة أو عمرة موصولة بالحج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدها الدعاء اللهم يسرها لي وتقبلها مني. النية أمر قلبي، أجاز بعض الفقهاء التلفظ بالنية بجوار العزم القلبي كالمالكية، وهو على خلاف السنة. أحيانا الإنسان بيكون شارد، أحيانا يكون موسوس، أحيانا يكون كذا، فممكن ينوي يعني مش عارف هو ملخبط أو مش، فالمهم هو الاستحضار. لكن مع الاستحضار يعني لو تلفظ، لكن يخشى أن أقول لا بأس، يعني أنا أخشى أن أقول لا بأس إن تلفظ عملا بقول مالك، لأنه الإمام ابن القيم رحمه الله يقول التلفظ بالنية معترك بين الإنسان والشيطان، تراه يجهده فيها ويوقعه عندها ويوقفه في التلفظ بها، وبالذات عند الصلاة. وطبعا احنا شفنا يعني على عمرنا ده شفنا ازاي الناس بيجي عنده وسواس ويروح واقف في القبلة وعاوز يصلي، نويت 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 ايه، وبعد نويت اصلي اصلي الظهر، الظهر اربع ركعات، ايوه مقتديا فرضا 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 مقتديا مستقبلا للقبلة، عاوز يكبر هو مش عارف الله، لا ده انا نسيت حاجه، انا نويت، ويقعد يقوم الامام يخلص الركعه الاولى ويركع وده لسه عدو نويت، ويمكن يخلص الصلاه وده لسه بيقول نويته، حول القوه الا بالله، ويمكن يطلع من يروح يعيد وضوء ويجي، لا ده موضوع خطير، موضوع خطير. كنت بقول لهم يعني ايوه كمان اقول ايه، وفي مسجد الفتح وخلف الشيخ عمر ها يعني ايه اللي ناقصك انت يا يعني ايه اللي بتقوله، هو ربنا علم منك. حتى قالوا لو خرج الرجل من بيته يريد صلاة الظهر او العصر ثم اخطأ في التلفظ فالله يحاسبه على ما نواه لا على ما تلفظ به. يا الله، فما فيش داعي، خلاص هو يعلم السر واخفى. استحضرهم الله، انت داخل على الوضوء استحضرهم وابدأ بسم الله. البسملة ثابتة لحديث كل أمر لا يبدأ فيه، كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في أول وضوء بسم الله، أو يقول بسم الله والحمد لله، وما ثبتش ولا مرة أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، الوضوء من نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة حيث أمرهم به، ورتب عليه من الثواب الشيء العظيم، عظيم جدا، مما سيذكر في هذا الباب إن شاء الله تعالى. يعني وضوء طهارة ونظافة وجمال، وبعدين خد ثواب بصورة عجيبة الشكل. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، نداء لأهل الإيمان، وهو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. وممكن يقول فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وأحيانا إما خبر صادق تنتفع به فهي أقسام ثلاثة: إما خير تؤمر به، وإما شر تنهى عنه، وإما خبر صادق تنتفع به. كلما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فهي للمؤمنين، غير النداء العام يا بني آدم يا أيها الناس، هذه قد تكون تذكير وتخويف، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، وهكذا. هنا يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فريضة أو نافلة، دل ذلك على فرضية النية. والصلاة بعمومها أدخل فيها الفقهاء السجود، سجود التلاوة، سجدة شكر، تتوضأ، وعلى خلاف طبعا في الحكاية دي عند الفقهاء. وصلاة الجنازة من باب أولى، داخل في جنس الصلاة. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر الله تعالى غسل الكفين لأن غسل الكفين قبل الوجه سنة وليس بواجب. والوجه من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا. جميل هذا المصطلح اللي قاله الشيخ ابن عثيمين، من منحنى الجبهة، كذا بدأنا ندخل في المنحنى، يعني بدل ما نقول من منبت الشعر المعتاد ويطلع واحد أصلع فيروح يجيبها من وراء، لا، يبقى من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، المضمضة في الفم والاستنشاق في الأنف، والاستنشاق معه الاستنثار، وممكن بغرفة واحدة الاثنين، وممكن كل واحدة بغرفة، يعني فصل أو وصل بين المضمضة والاستنشاق. قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد، وهو داخل في الغسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غسل يديه أشرع في العضد وأدار الماء على مرفقيه صلى الله عليه وسلم. قوله وامسحوا برؤوسكم، الرأس يمسح ولا يجب غسله، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده، لأن الرأس فيه شعر، فلو فرض غسله لكان فيه مشقة على الناس، ولبدأ الماء يسرب على الثياب، واحد غسل رأسه مش فين، ولبدأ الماء يسرب على الثياب، وللحق الناس مشقة في أيام الشتاء، ولكن من رحمة الله أن الرأس يمسح ولا يغسل، ومن الرأس الأذنان يمسحان أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بأذنيه. خدين بالكم أنه محدش جاب سيرة الرقبة، مسح الرقبة دي مش موجود، مع أنه حاجة تقريبا في مذهب أبي حنيفة أنه يمسح الرقبة، لا، ليس صحيح. وفي كمان حاجة تانية، إنه ذكرت لكم في سنن الوضوء الأدعية الثابتة، الأدعية الثابتة، يا إما الدعاء اللهم اغفر لي ذنبي وسع لي في داري وبارك لي في رزقي، بنقوله أثناء الوضوء أو في آخره، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بمناسبة المسح الرقبة فكرني بالكلام لأبي حامد الغزالي في إحياء علوم الدين، إنه كان ذاكر لكل عضو من الأعضاء، ذاكر لكل عضو من الأعضاء إيه؟ دعاء. يعني هو بيغسل الوجه وليه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أنا أقول لكم زي ما كنت أشوف الناس الكبار في بلدنا يعملوا كده، يعني اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، اللهم أظلني تحت ظل عرشك، اللهم فك رقبتي من النار، اللهم ثبت قدمي على الصراط. فدي الثقات من أهل العلم قالوا لم يثبت منها شيء، وتعد من بدع الوضوء، زي ما من بدع الوضوء الإسراف في الماء، ومن بدع الوضوء مثلا انه يعني ضد الإسراف اللي هو التقطير في الماء، التقطير في الماء، لا يقطر في الماء ولا يسرف في الماء. يعني انا كنت في موريتانيا في التسعينات، الوضوء عندهم بالسبرتاية كده، اللي يعرف السبرتاية حاجة زي الكوب وليها بزبوس صغير، والمية شحيحة في البلد. فالمهم أشوف واخد السبرتاية دي اللي احنا كنا بنحط عندنا فيها مثلا سبرتو ومش عارف ايه، هو يحط فيها المية ويبدأ بقى يتوضى ويدلك ويمسح السبرتاية دي. بالنسبة لي هغسل بها ايديا بس، ومش اعتبره اسراف، لا ده بياخد بها الوضوء كاملة. صحيح انه النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد واغتسل بالاربع امداد، والمد كده حاجة زي الكفة مليانة مية، يعني كوباية كده كبيرة، حاجة زي زجاجة المية دي تبقى مد، واديها اربع مرات تبقى ايه اربعة امداد، اللي هو يعني هتبقى عندك كده سطل كبير، عندك حلة صغيرة. لكن شوف احنا بندخل تحت الدش وبنعمل ايه، ربنا عافينا يا رب وسامحنا. ماشي طيب، كل ما تيجي معلومة دينا بنقولها. قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وهما داخلان في الغسل. هذه أربعة أعضاء، وهي أعضاء الوضوء. ثم قال عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. طيب قبل ما نقول الحتة دي، احنا عندنا تعليق للشيخ علي، مسجد عمل الحنفية وشها في وش المتوضع عشان يقلل فتح المي. حلو. ورانيا بتقول اليوم هو الأسوأ لإسرائيل في خسائرهم. يا رب يا رب، يعني بشرك الله بالخير، ربنا يرينا فيهم عجائب قدرته، ونسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينهي هذه المعركة على خير ما تكون. نسأل الله عز وجل أن يرينا في اليهود ومن هاودهم عجائب قدرته، نرجو فضلك يا ربي ورحمتك بانتصار إخواننا في فلسطين وبتحرير المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم آمين. الحمد لله، مع أنه الأخبار الأيام دي ما عادتش زي الأول، يعني مش عارف، ما عادوش يهتموا، وبيانات أبي عبيدة ما قلت والحاجات دي، لكن أو يمكن أنا اللي مش واخد البالي. طيب الله ينصرهم، الله يأيدهم في وقت يرجى أن يكون فيه استجابة الدعاء. يا رب انصر إخواننا في غزة وفي فلسطين، يا رب واحقن دماء المسلمين في السودان، واقمع الفتن يا رب في ليبيا وفي مصر وفي العراق. آمين. ثم قال عز وجل وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وفي الآية الثانية فاغتسلوا. يقصد إيه بالآية الثانية؟ آية التيمم اللي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أيوة هي دي. إن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. آية المائدة بيسموها آية الوضوء، وآية النساء بيسموها آية التيمم. يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، واشترطوا المضمضة والاستنشاق، فإن المضمضة والاستنشاق يجبان من باب الوجوب يعني في الغسل، يعني على الراجح على الصحيح أنه قال لك لأن الغسل ده فيه غسل الأعضاء ومنها المضمضة والاستنشاق. وفي الوضوء قول بالوجوب وقول بالسنة. وطبعا عندنا الاغتسال تعميم الجسد بالماء مع النية. وبعدين تأتي مسألة أنه الأعالي قبل الأسافل والميامن قبل المياسر، كل دي سنن في الاغتسال. والشيء الموجب للغسل خمسة أشياء، خمسة. العوام عندنا يعمل كده خمسة ولا خمسة في وش العاد إن لله وإنا إليه راجعون. الاغتسال لجنابة، والاغتسال لانقطاع حيض أو نفاس، والاغتسال لا هو الأول فيه تفصيل هنرجع له تاني، الغسل غسل الميت المسلم إذا مات والكافر إذا أسلم. أول شيء يوجب الغسل خروج شيء خروج المني على وجه الدفق والشهوة عقب احتلام أو جماع أو ما شاكل. يعني ما هو ممكن ما يبقاش جماع لكن ممكن يكون مقدمات جماع وأمنة، خلاص يبقى وجب. طب ممكن ما يكونش جماع أو لا مقدمات جماع، هيبقى تحرش يعني في الحرام، يبقى برضو يوجب الغسل. يبقى خروج مني على وجه الدفق والشهوة. ليه على وجه الدفق والشهوة؟ لأنه ممكن يخرج مني على وجه المرض، يبقاش يوجب الغسل. خروج مني على وجه الدفق والشهوة عقب جماع أو احتلام. اثنين، التقاء الختانين، وفيه تفصيل عند الفقهاء. يعني ما حدث جماع لكن التقى الرجل مع زوجته وبعدين حدث ما يعكر الصفو ولم يتم الأمر، أو لم ينزل أو لم يولج، حتى لم يولج فيها خلاف. أدي اثنين. ثلاثة، عند انقضاء الحيض والنفاس للمرأة معروف انقضاء الحيض بانقطاع الدم أو بعلامة الطهر، والنفاس بانقطاع دم النفاس قلت المدة أو كثرت، أقله لا حد لأقله، أكثره 40 ويندر في النساء من تصل إلى 60، لكن بانقطاع الدم ولو 20 يوم 15 يوما خلاص مش هتنتظر للـ40. والمسلم إذا مات وجب تغسيله، والكافر إذا أسلم وجب أن يغتسل. ده كمان مش بيجب عليه يغتسل فقط، ويجب عليه أنه يحلق شعره، ولو ما كانش ختن يختتن، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. يعني يحلق شعره ويختتن، حلق شعره واختتن يغتسل يدخل في الإسلام عشان يروح بعد ما قال الشهادتين يبقى يصلي، مش يقول الشهادتين وما نشوفوش بعد كده. يبقى وإن كنتم جنبا فتطهروا، يعني إذا كان الإنسان عليه جنابة وجب عليه أن يطهر جميع بدنه من رأسه إلى أخمص قدميه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وهما في الغسل واجبتان واختلف فيهما في الوضوء. قوله تعالى وإن كنتم جنبا فتطهروا، الجنب هو الذي حصلت عليه الجنابة، والجنابة إما إنزال المني بشهوة وإما الجماع وإن لم ينزل. فإذا جامع الإنسان زوجته وجب عليه أن يغتسل سواء أنزل أم لم ينزل، وإذا أنزل وجب عليه غسل سواء جامع أو لم يجامع، حتى لو فكر وأنزل وجب عليه الاغتسال. وقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني أن الإنسان إذا وجب عليه الوضوء أو الغسل ولم يجد ماء أو كان مريضا يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم، يضرب الأرض بكفيه ويمسح وجهه وكفيه، وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وأيديكم ثابت في السنة الكفين والوجه، وثابت أيضا إلى المرفقين مثل العضو المغسول، وثبتت الضربة وثبتت الضربتان، لكن عند الترجيح هي ضربة واحدة وينفض ويغسل ويمسح وجهه وكفيه، هذه التيمم. إما مريض وإما لا يجد الماء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، انتقض وضوءه، يعني الغائط كناية عن إنه راح يقضي حاجته، والغائط مكان منخفض فهو قضى حاجته ببول أو بغائط، ويعني يعني كلمة الغائط جاية من المعنى الغائط هنا، لكن أريد بالآية الغائط المكان المنخفض لما كان يذهبون إلى الخلاء. قوله تعالى أو لامستم النساء، دي اللي فيها خلاف بين الفقهاء، إيه اللي ينقض الوضوء، لمس المرأة أو جماع المرأة؟ يعني مثلا عند أبي حنيفة لمس المرأة لا ينقض الوضوء. لمس المرأة ده يعني إيه؟ يعني واحد لمس زوجته، ما هو ما كانوش يعرفوا غير كده، يعني ما كانش عندهم المواصلات اللي بيطلعوا فيها دي، ويبقى اللمس ده شيء عادي، إيه ممكن إيده تيجي على إيد واحدة، وممكن بعد من وراء واحدة بظهره بيلمسها بيوشه كأنه بيحضنها، وحاجات كثيرة في المجتمع الحديث وفتن ومعاصي، نسأل الله العفو والعافية. يعني الإنسان يقول لك أركب الأوتوبيس أو الباص وأدفع مثلا 20 ليرة هنا، ولا أخذ تاكس وأدفع 200؟ لا، ياخذ تاكس وأدفع 200. ليه؟ لأنه شايف أنه لما يركب الباص والدنيا تزحم ومفيش ضوابط شرعية، والنساء شبه عاريات، ويعني لا والله طب في ايه، يعني لو دفعت لك 200-300 في التاكس بلاش البهدله دي وبلاش المعاصي دي، وكمان عاوز ينزل مش عارف ينزل مش عارف ايه. انا فاكر زمان واحنا طلبه يجي الواحد يلاقي الطالبات مليين الطرقه، وعشان يعدي لازم ياخد له كام واحده في الطريق، فكان يجي الواحد اخ من الاخوه هوب بصيت لقيته راح قفز من يا شيخ ايه بتعمل ايه، خلاص قفز ونزل، وما لسه هيعدي من وراء البنات، وكنا كلنا طلبة شباب وفي الجامعات يعني وفي منتهى الـ الـ يعني اقول لك الـ الـ اسمها ايه، الصبوة والشهوة، فتبقى مصيبة، يعني مصيبة. ففي لمس، اللمس ده عند ابو حنيفة لا ينقض الوضوء. طب ازاي يا ابو حنيفة، ما انت ما حضرتش الايام دي يا ابو حنيفة. فعند ابي حنيفة اللمس لا ينقض، لمس المرأة لا ينقض الوضوء. عند الامام الشافعي لمس المرأة ينقض الوضوء. ايه الدليل يا ابا حنيفة ان لمس المرأة لا ينقض الوضوء؟ قال قوله تعالى: أو لامستم النساء كناية عن الجماع. طب وإيه الدليل عندك يا شافعي إنه لمس المرأة ينقض الوضوء؟ قال قوله تعالى: أو لامستم النساء، فلامستم بمعنى اللمس، هو المس وهو اللمس. شوف هي الآية واحدة، واحد خد منها حكم والتاني خد العكس، هو الاثنين عكس بعض، ينقض لا ينقض. فأبو حنيفة لما فسرها لامستم كناية عن الجماع قال مجرد اللمس لا ينقض الوضوء، ولما الشافعي فهمها أو لامستم مجرد اللمس هل ينقض الوضوء. طب وانت يا إمام مالك قلت لنا ايه في المسألة دي؟ والله فصل فيها تفصيلا جميلا، بس ريح له جدا لأنه هو ده اللي يناسب الوقت ويفرق. واحد كبير في السن مش زي الشاب، واحد في اضطرار غير واحد في عدم ضرورة، واحد قصد غير واحد لم يقصد. فهو راح قال ايه، قال الكلمات اللي انا هقولها دي قبل ما اختم الدرس، فبيقول ايه: قصد ووجد وقصد ولم يجد ووجد ولم يقصد ولم يقصد ولم يجد، يعني اربع حالات. قصد لمسا ووجد شهوة، خلاص ينقض وضوء. لم يقصد لمسا ووجد شهوة، انتقض وضوء. قصد لمسا ولم يجد شهوة، انتقض وضوء. لم يقصد ولم يجد، لم يقصد ولم يجد، لا ينتقد وضوء. خلاص أنا رجل كبير وماشي ورايح أصلي الجمعة، ما قدامش غير وسيلة مواصلات، ومتوظف بيتي ومغتسل ورايح يدوب أطلع على المنبر، ولا واحدة عدت من وراي، أنا لا قصدت ولا وجدت. خلاص هلسه هعدو أتشكك واروح أدور هناك عشان أتوضى؟ لا لا، خلاص أنا أخذ برأي مالك، حتى لو كنت حنفي المذهب اللي تعلمته في الأزهر. طيب ثم قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، يعني فيما فرض علينا، لم يرد أن يحرجنا ويلحقنا المشقة، بل هو أرحم بنا من أنفسنا وأولادنا وأمهاتنا. والدليل على أنه أرحم بنا من أنفسنا قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، فالذي يوصيك ألا تقتل نفسك وأرحم بك من نفسك، فهو لا يريد منا بهذا الفرض أن يشق علينا أو يلحقنا الحرج. قوله تعالى: ولكن يريد ليطهركم، هذا الذي أراد الله منا بالوضوء والغسل أن يطهر ظواهرنا بالماء وأن يطهر بواطننا بالتوحيد. ولهذا يسن إذا فرغت من الوضوء أن تتشهد، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقوله: وليتم نعمته عليكم، وذلك بهذا الوضوء الذي يحصل به تكفير السيئات ورفعة الدرجات. فإن من توضأ وأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وقوله تعالى: لعلكم تشكرون، أي لأجل أن تشكروا الله عز وجل على نعمه. فالواجب على المرء أن يشكر الله على نعمه، لأن نعم الله لا تحصى، ولا سيما النعم الدينية، لأن النعم الدينية بها سعادة الدنيا والآخرة. والشكر هو القيام بطاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، يعني باللسان والأركان والقلوب. الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين، وأن يفرج كرب المكروبين، ويفك أسر المأسورين. ربنا اغفر لنا وتب علينا واعف عنا وعافنا. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.